أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله
أكبر. مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. إن لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لابد
أن السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم أخواني وأخواتي في برنامجكم توجيهات في العبادات. تكلمنا في حلقة الماضية عن يوم الجمعة وعن بعض الأحكام التي تتعلق بيوم الجمعة، ووصلنا في الكلام على أحكام يوم الجمعة أنه لا يجوز الكلام خلال الخطبة حتى لو كان هذا الكلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. يعني هذا الإنسان سمع رجلا يتكلم بجانبه فقال له أنصت، أنت الذي أمرت ونهيت هذا الإنسان، أمرته بالمعروف بالإنصات ونهيته عن المنكر الذي يفعله هو الكلام خلال خطبة الجمعة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حالك؟ لا، والإمام يخطب فقد لغوت. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الكلام يوم الجمعة لا ينبغي حتى لو كان في خير. كلام وقت الخطبة لا ينبغي حتى لو كان في خير، لأن هذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينهى هذا الإنسان عن الكلام، ومع ذلك لغى. فكيف بمن يتكلم في حديث الدنيا وقصص وسوالف مع ربعة يجلسون في المسجد والخطيب يخطبهم يتكلمون؟ لا شك أن هؤلاء أسوأ حالا. ولذلك جاء في الأثر الذي رواه ابن أبي شيبة عن علقمة بن عبد الله قال: قدمنا المدينة يوم الجمعة فأمرت أصحابي أن يرتحلوا، ثم أتيت المسجد وجلست قريبا من ابن عمر، فجاء رجل من أصحابي فجعل يحدثني. هذا علقمة جلس بجانب عبد الله بن عمر الصحابي المعروف، فجاء رجل من أصحابي فجعل يحدثه والإمام يخطب، فقلنا كذا وكذا، فلما كثرت قلت له أسكت. يعني لما كثر من كلام ربيعة قال له أسكت. فلما قضينا الصلاة ذكرت ذلك لابن عمر فقال، تأملوا ماذا قال ابن عمر لهذا الرجل، قال: أما أنت فلا جمعة لك. يعني أنت الذي كلمك صاحبك ورددت عليه فلا جمعة لك. قال: وأما صاحبك فحمار. هكذا يقول ابن عمر. بعض الناس يقول يعني هذه لفظة قوية وشديدة، لكن هذا هو الواقع، لأن الله ماذا قال سبحانه وتعالى في الذين يعني حملوا التوراة ثم لم يحملوها؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسوارا. يعني الذي يأتيه العلم ولا يعتني به ولا يلتفت إليه، حاله كحال، الله يكرمكم، حاله كحال ماذا؟ حاله كحال الحمار الذي يحمل الكتب على ظهره وهو في الحقيقة لا يستفيد منها. فكونك تحضر الجمعة وتتكلم، أنت الآن تسمع كلام الله، كلام رسوله، تسمع التوجيهات، فلا تلتفت لهذه التوجيهات، وإنما تخوض في حديث الدنيا، تتكلم في أمورك وفي شأنك وفي الأمور الدنيوية التي تستطيع أن تتكلم بها في بعد ذلك أو قبل ذلك. يعني ما وجدت وقت للكلام إلا وقت كلام الله وكلام رسوله. لذلك هذا حاله، حال من كان هذا حاله كحال الحمار الذي يحمل الأسفار على ظهره ولا يستفيد منها، يحمل على الأسفار على ظهره ماذا؟ ولا يستفيد منها. لذلك إنسان ينتبه، ينبغي له أن لا يعني يتهاون بالكلام حتى لا يذهب أجره، حتى لا يوصف بهذه الصفة. إلا أن الكلام في يوم الجمعة وفي وقت خطبة الجمعة يجوز في بعض الأحوال. من ذلك أنه يجوز ما يجوز في صلاتك تحذير الضرير، يعني الآن ضرير يمشي سيسقط أو سيتأذى ما يدري، فلك أن تحذره، أن تنبهه وإن كان الإمام وإن كان الخطيب يخطب. أيضا يعني لك أن تتكلم والخطيب على المنبر ما لم يكن يخطب، يعني الآن الخطيب صعد المنبر فسلم ثم جلس، هنا سيكون ماذا؟ سيكون أذان، وقت الأذان إذا أذن مؤذن لك أن تكلم من بجانبك بالكلام اليسير من غير رفع صوت ولا إزعاج. لماذا؟ لأن النهي عن الكلام في يوم الجمعة وقت خطبة الخطيب، وقت خطبة الخطيب، هذا هو النهي عن الكلام في يوم الجمعة، فوقت خطبة الخطيب لا تتكلم. أما إذا كان الخطيب جالس أو جلس الخطيب بين الخطبتين، خطب الخطبة الأولى ثم جلس، فأردت أن تقول لصاحبك مثلا كلمة أو كلمتين، أعطني الماء يسوي لي كذا، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأن النهي كما قلنا وقت الخطبة، وقت خطبة الخطيب، وقت كلامه، فلا بأس بذلك. أيضا يجوز الكلام إذا كان ردا على الخطيب، يعني الخطيب مثلا تكلم مع بعض المصلين، مع بعض المصلين، فيعني فكونك ترد على الخطيب لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلم بعض الناس وهو يخطب، ف يعني كما جاء في حديث سرك القطفاني، قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي. فهذا الرجل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلك أن تجيب الخطيب إذا سألك مثلا، احتاج أن يسألك فأجبته فلا بأس بذلك. وهكذا إذا كان الأمر في حاجة عظيمة فسألت الخطيب، تكلمت مع الخطيب في حاجة عظيمة احتجت إليها، مثلا واحد مثلا مسكر على الناس الطريق، مسكر على الناس الطريق، وبعض الناس يريد الخروج من المسجد لأي حاجة، صابه مرض غير ذلك، فلبعض الناس أن يكلم الخطيب يقول له ترى في سيارة بسكرة الطريق، فلو أنك يعني تنبه الناس مثلا. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا. يعني هذا رجل يعني شكى إلى رسول الله القحط الذي أصابهم، والنبي كان يخطب، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فيعني مثل هذه الأحوال يجوز ماذا؟ يجوز فيها أن يعني يتكلم الإنسان يعني في يوم الجمعة والخطيب يخطب. أيضا من التوجيهات في يوم الجمعة أن بعض النساء تظن أن الصلاة يوم الجمعة عندما تصلي في بيتها أنها تصليها كما يصليها الناس ركعتين، وهذا خطأ عظيم، هذا الخطأ خطأ عظيم. المرأة في بيتها إنما تصلي ظهرا، الجمعة يصليها جمعة من حضر الجمعة من الرجال والنساء، إذا حضرنا الجمعة نعم نصليها ركعتين، أما أن نصليها في البيوت فالصلاة في البيوت تصلى ماذا؟ تصلى ظهرا أربع ركعات، صلى أربع ركعات، لأن النساء في يوم الجمعة لا يصلين الجمعة، يصلين الظهر، يصلين ماذا؟ يصلين الظهر. فيعني تنتبه أخواتنا لهذه القضية، تنتبه أخواتنا لهذه القضية، أن يوم الجمعة بالنسبة لهن إذا صلينا في بيوتهن أنهن يصلين ماذا؟ يصلين ظهرا أربع ركعات. أيضا من المسائل الهامة في يعني يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة أن الإنسان إذا لم يدرك أو إذا أدرك من الجمعة ركعة واحدة، إذا أدرك من الجمعة ركعة واحدة فماذا يفعل؟ يضيف إليها أخرى، فاتتك ركعة وأدركت ركعة تصلي ركعة ثانية. ولكن إذا لم تدرك ولا ركعة، والركعة تدرك بإدراك الركوع، يعني أتيت المسجد والإمام قد رفع رأسه بعد الركعة أو بعد الركوع الثاني، الركوع الثاني قام الإمام، فأنت الآن لم تدرك ولا ركعة. فإذا لم تدرك ولا ركعة جئت والإمام قائم بعد ركوعه أو ساجد أو جالس بين السجدتين أو في التشهد، فهنا ماذا؟ فهنا لم تدرك ماذا؟ لم تدرك في الجمعة على الحقيقة. ولذلك إذا بتقضي صلاة تقضيها ماذا؟ تقضيها ظهرا، تصلي أربع ركعات، صلي أربع ركعات. وهذا يعني مذهب أكثر علماء، هذا مذهب أكثر العلماء، مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على جميع العلماء. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مفهوم المخالفة أن الذي لا يدرك ركعة من الصلاة لم يدرك الصلاة. وأيضا ما جاء عند النسائي من حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. وهذا حديث يعني يفهم من خلاله بمفهوم المخالفة أن الذي لا يدرك ولا ركعة فإنه ماذا؟ فإنه يصليها ظهرا، إنه يصليها ظهرا. فلذلك الإنسان ينتبه إذا جئت يا أيها المصلي، وهذا خطأ طبعا التأخر إلا إذا كنت معذورا، إذا جئت والخطيب والإمام مثلا بعد الركوع الثاني في السجود في الركعة الثانية في التشهد الأخير، فإذا سلم الإمام لا تأتي بركعتين، وإنما تصلي ماذا؟ وإنما تصلي أربع ركعات. وهذا مذهب أكثر العلماء. ولذلك الإنسان ماذا؟ لذلك الإنسان ينتبه، وينبغي للإنسان أن يتفقه في دينه، وأن يعني يسأل دائما ويتعلم أحكام دينه حتى لا يأتي بشيء يعني خلاف الصواب خلاف الصحيح. ويعني كلما مرت عليك مسألة أو قضية فاسأل وتعلم وارجع إلى أهل العلم حتى ماذا؟ حتى يتميز لك وجه الصواب في مثل هذه المسائل. نقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمداً فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. أيضا من التوجيهات في صلاة الجمعة أن صلاة الجمعة كما قدمنا الكلام عليها ليس فيها راتبة قبلية، ليس فيها راتبة قبلية، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا ذكر أن النبي أو حفظ من النبي 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وفي يوم الجمعة ماذا يقول ابن عمر؟ وركعتين بعد صلاة الجمعة، ولم يذكر قبل الصلاة شيئا. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحضر الجمعة إلا مع الأذان، يعني يأتي ويسلم فيؤذن بعد ذلك المؤذن ثم يخطب ثم يصلي الجمعة. فإذا ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة قبل صلاة الجمعة. هذا يدل على ماذا؟ يدل أنه لا راتبة قبل صلاة الجمعة، لكن بعد صلاة الجمعة هناك راتبة، وهي النبي كان يحافظ عليها ركعتين أو 4 ركعات، والإنسان مخير تصلي ركعتين أو تصلي 4 ركعات. ركعتين جاءت في حديث ابن عمر، وأربع ركعات جاءت في حديث أبي هريرة. ويعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. فإذا صلاة الجمعة راتبتها إنما هي راتبة بعدية، وليست راتبة قبلية على الصحيح من أقوال أهل العلم. أيضا مما يكتمل به هذا الموضوع الذي يتعلق بيوم الجمعة وصلاة الجمعة أن في يوم الجمعة بعض الأعمال الخاصة بيوم الجمعة والأحكام التي تختص بيوم الجمعة، كما قلنا وكما ذكرنا أن يوم الجمعة يوم استثنائي، يوم خلق فيه آدم وأدخل الجنة فيه وأخرج من الجنة فيه، وفيه الصاعقة، فيه النفخة، ويعني فيه تقوم القيامة. في يوم الجمعة يوم استثنائي، لذلك له أحكام خاصة تخصه، جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وله فضائل وغير ذلك. فمن الأمور تتعلق بيوم الجمعة، وإن كانت هذه الأمور لا تتعلق بالصلاة، لكن هذا يعني يدخل في جملة العبادات التي تكون في هذا اليوم العظيم، أن من السنة قراءة سورة الكهف، فقد جاء عند الطبراني وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. يعني أنت الآن وين ساكن؟ ساكن في دبي مثلا، لما تقرأ سورة الجمعة يكون لك يوم القيامة نور من مقامك إلى مكة، يعني يكون لك نور عظيم جدا يوم القيامة. يوم القيامة طبعا يوم لا قمر فيه ولا شمس، يوم لا قمر فيه ولا شمس، وتحل فيه الظلمة في وقت من أوقاته، تحل فيه ماذا؟ الظلمة الشديدة التي لا يرى فيها الناس يعني شيئا. فما الذي ينير لهم الطريق؟ ينير لهم الطريق أعمالهم الصالحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد يوم القيامة، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. عملك الصالح هو الذي ينير لك الطريق. لذلك بعض الناس أعمالهم عظيمة جدا، فأنوارهم ماذا؟ أنوارهم عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وبعض الناس نوره كالجبل، وبعض الناس نوره كالنخلة، وبعض الناس نوره يعني يسير، وبعض الناس نوره في إبهامه، في إبهام قدمه، يعني يضيء أحيانا ويظلم أحيانا، وهذا لضعف عمله. فالذي يقرأ سورة الجمعة كيف يكون له نوره؟ يكون نوره من مقامه، من مكان الذي قرأ فيه سورة الجمعة على حسب البلاد التي هو فيها، إلى وين؟ إلى مكة. هكذا يكون نوره يوم القيامة. فما أعظم هذا الأجر، وما أجل هذه السنة. ولا شك أن قراءة الكهف فيها حكم كما سنتبين من ذلك. وأيضا جاء عند النسائي قال: أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وجاء عند الدارمي موقوفا من حديث أبي سعيد الخدري قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وهذا يدل أن قراءة سورة الكهف لا تكون في نهار الجمعة فقط، بل تكون في الليلة، في ليلة الجمعة، الليلة السابقة، يعني يوم الخميس إذا غابت شمسه دخلت ليلة الجمعة. فلك أن تقرأ سورة الكهف من ليلة الجمعة إلى ماذا؟ إلى غروب يوم الجمعة. إلى غروب يوم الجمعة ينتهي هذا وقت قراءة سورة الكهف. من غروب يوم الخميس يبتدئ قراءة سورة الكهف إلى ماذا؟ إلى غروب يوم الجمعة، لأنه إذا غربت الشمس يوم الجمعة فقد دخلت ليلة السبت وانتهى هذا اليوم، انتهى هذا اليوم. الأيام عندنا تنتهي أو تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بغروب الشمس. يوم الجمعة يبدأ بغروب شمس الخميس وينتهي بغروب شمسه، فتدخل ليلة ماذا؟ تدخل ليلة السبت. ولا شك أن سورة الكهف يعني نالت هذه المرتبة العظيمة لما فيها من القصص والعبر العظيمة التي يعني فيها إنارة لطريق الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. عندما تقرأ سورة الكهف تأمل في الآيات التي في هذه السورة، في القصص التي في هذه السورة التي هي في الحقيقة تدعو إلى توحيد الله وإلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة التي هي أعظم قضية، لأجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وأرسل الرسل وأنزل سبحانه وتعالى الكتب وقام السوق الجنة والنار. لذلك يعني الله ذكر في قصة أهل الكهف، في سورة الكهف، قصة الفتية الذين آمنوا بربهم ولم يشركوا به أحدا وتركوا أهلهم وذهبوا إلى الكهف، فضرب الله سبحانه وتعالى على آذانهم فناموا في هذا الكهف سنين طويلة، وأنجاهم الله سبحانه وتعالى من قومهم، فإنما تركوا قومهم لأجل أن يحافظوا على عقيدتهم وعلى توحيدهم لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى كذا قصة أصحاب صاحب الجنة وكيف فعل الله سبحانه وتعالى به لما كفر بالله سبحانه وتعالى وكفر النعمة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، فصارت جنته هشيما وذهبت النعم التي أحاطت به. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قصة موسى مع الخضر عليه الصلاة والسلام وما فيها من أهمية العلم وأهمية الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أعان المساكين الذين كانوا عندهم سفينة وساعدهم بمساعدة الخضر لهم، وكذلك أنجى الله سبحانه وتعالى الوالدين من ولدهم الذي كان إذا كبر يعني يملأ حياتهم جحيما فقتله الخضر. وكذلك في قصة أصحاب القرية عندما أساءوا لموسى والخضر ولم يعطوهم الضيافة، ومع ذلك أحسن لهم الخضر فبنى هذا الجدار الذي أراد أن ينقض، ثم تبين لموسى عليه الصلاة والسلام أن هذا الجدار تحته كنز، وحافظ الله سبحانه وتعالى على هذا الكنز لأنه كان لصبيين صغيرين في هذه القرية، والسبب في ذلك صلاح والدهما. يعني قصص فيها عظات وفيها عبر، لذلك الإنسان إذا قرأ سورة الكهف يتأمل في مثل هذه القصص. ثم أيضا ذكر الله قصة ذي القرنين والذي حصل مع الأقوام الذين يعني التجوا إليه وسألوه أن ينجيهم من يأجوج ومأجوج إلى آخر ذلك من القصص التي فيها العبر والعظات. فهذا يعني هذا من الأحكام العظيمة. وأيضا سورة الجمعة فيها فضائل عظيمة جدا، فقد ثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ فلان، فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت القرآن. حديث متفق عليه. يعني هذا الرجل لما كان يقرأ سورة الكهف نزلت عليه سكينة عن الملائكة، حتى جالت الدابة وخافت، ولما سلم رأى فوقه سحابة أو ضبابة، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن هذه السكينة، فالملائكة تنزلت لقراءة هذا الرجل لهذه الصورة العظيمة. وأيضا من فضائل سورة الكهف أن حفظ 10 آيات منها عصمة من الدجال. الدجال هو أعظم فتنة ستمر على أهل الأرض، ويعني وهو من نشاط ساعة الكبرى وفتنته في الدين، ونسأل الله السلام والعافية. فقد جاء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وهذا الحديث ماذا رواه الإمام مسلم. وفي مسلم حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. فإذا من أسباب النجاة من فتنة الدجال أن يحفظ الإنسان 10 الآيات الأول من سورة الكهف، فإذا ابتلي بلقائه، ونسأل الله السلامة والعافية من لقاء هذه الفتنة، إذا ابتلي بلقائه فليقرأ عليه 10 آيات الأول من سورة الكهف. فإنه ماذا؟ فإنه بإذن الله تعالى يعصم من فتنة الدجال. فهذا يعني شيء مما يتعلق بصورة الكهف. أيضا من الأحكام الخاصة بيوم الجمعة فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها الفضل العظيم في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني الحديث يعني رواه الترمذي من حديث أبي بن كعب فقال يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت. يعني هذا الرجل هذا الصحابي الذي هو أبي بن كعب كان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دائما يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو يقول اللهم صلى الله عليه وسلم مثلا، يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي قال كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال قلت الربع؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. يعني هذا الرجل كان له وقت، أبي بن كعب كان له وقت يتعبد الله سبحانه وتعالى فيه، فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك في هذا الوقت صلاة عليك؟ يعني ربع الوقت مثلا يجلس 3 ساعات في الليل مثلا يتعبد الله ويصلي وغير ذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل أجعل لك يعني ربع هذا الوقت في الصلاة عليك، يعني في تكرار الصلاة عليك؟ قال إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال قلت النصف؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال قلت فالثلثين؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال قلت أجعل لك صلاتي كلها، يعني هذه جلسة سأجعلها فقط في الصلاة عليك. فقال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يعني الذي يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الهموم يكفاها. يعني ما أعظم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تكفى الهموم، هم في مالك، هم في عملك، هم في أولادك، ستكفاه بإذن الله تعالى بالإكثار من الصلاة على رسول الله، وكذلك سيغفر لك ذنبك. فإذا هم الدنيا وذنب الذنب الذي يعني يخزي صاحبه يوم القيامة بالإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينال العبد هذا الفضل العظيم. إلا أن يوم الجمعة يختص بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لي يعني علة ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. فجاء في حديث أوس ابن أوس رضي الله تعالى عنه كما جاء في سنة أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه قبض، فيه النفخة، فيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعني يقولون يعني صرت بليت، يعني الميت إذا مات يبلى جسده فلا يبقى منه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. الله سبحانه وتعالى ماذا؟ حرم على الأرض أجساد الأنبياء. أجساد الأنبياء ماذا؟ حرام على الأرض، لا تأكل أجساد الأنبياء. فيعني يعني صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة تعرض عليه عليه الصلاة والسلام. يعني تريد أن توصل صلاتك وأن تخبر الملائكة رسول الله بأنك صليت عليه أكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم تبلغه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن لله ملائكة سياحون يبلغون عن أمتي ماذا؟ يبلغون عن أمتي السلام. فالإنسان ماذا؟ الإنسان يحرص على الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
توجيهات في العبادات.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. لا بد أن نعلم في باب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعت أحدا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي بل يجب عليك أن تصلي عليه. يعني أنت الآن تسمع واحد يقول قال النبي أو جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي لك أن تقول صلى الله عليه وسلم، ينبغي بل يجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يوما أصحابه قال أتدرون من البخيل؟ فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لعلهم لم يجيبوا أو ذكروا الذي يعني يحبس ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فلا يكن أحدنا من البخلاء. الأمر يسير الحمد لله. عندما تسمع يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصلي عليه، تقول اللهم صلي على محمد. ومعنى الصلاة على النبي أنك تسأل الله أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. يعني صلاة الله على نبيه هو ثناؤه عليه، ثناؤه عليه. فأنت لما تقول اللهم صلي على محمد أي اللهم أثني على محمد في الملأ الأعلى. وإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك من أسباب شفاعته لك يوم القيامة. فالإنسان الماضي يحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سمع أحدا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي على رسول الله. وأيضا مما يدل على تأكيد الصلاة على النبي أو على تأكيد أو وجوب الصلاة على النبي لمن سمع ذكره صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما المنبر، فلما صعد الدرجة الأولى قال آمين، وقال في الثانية آمين، وقال في الثالثة آمين. فيعني سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب تأمينه، فقال أتاني جبريل فأخبرني، أتاني جبريل فأخبرني أنه من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. وأن من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخل الجنة فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. وأنه من ذكرت عنده أي يا محمد فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. لذلك يعني إذا سمعت ذكره صلى الله عليه وسلم فصلي عليه، فهذا هو الشرف وهذا هو الأجر وهذا هو الفضل. وفضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، خاصة في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. أيضا من ما يتعلق بيوم الجمعة من الأحكام الخاصة ومن الفضائل العظيمة أن يوم الجمعة فيه ساعة من ساعات الإجابة العظيمة. يعني عندك حاجة، عندك طلب، فعندك هذا اليوم العظيم فيه ساعة، اسأل الله ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. والله ولدك يعني مأذيك وتريد صلاحه أكثر من الدعاء في هذه الساعة بصلاح أولادك. والله ما وجدت عملا وضاقت عليك الدنيا، استغل هذه الساعة في الدعاء. هذه الساعة ساعة يسيرة يستجيب الله فيها سبحانه وتعالى الدعاء الداعين. الله يجيب الدعاء مطلقا، ويحب من عباده أن يدعوه، لكن هذه الساعة من أوقات الإجابة العظيمة التي هي أعظم من غيرها. والإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى فإنه لا يعدم خيرا، لأن دعاءك لله سبحانه وتعالى إما أن يجيب به سؤالك، وإما أن يدفع عنك من السوء بمثله، وإما أن يدخره لك يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في يوم الجمعة إذا دعوت الله في هذه الساعة فإنها من ساعات الإجابة العظيمة. وهذه الساعة اختلف فيها أهل العلم على أقوال كثيرة، ولكنها في وقت محدد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم، وهو قائم يصلي، أي قائم يدعو، يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقال بيده يقللها أو يزهدها. يعني هي وقت يسير والموفق فيها قليل، فكن أنت من الموفقين في استغلال هذه الساعة المباركة وفي الدعاء في هذه الساعة المباركة. وكما قلنا اختلف أهل العلم على هذه الساعة، ولكن أقرب الأوقات لهذه الساعة أنها بعد صلاة العصر من يوم الجمعة، يعني إذا صليت العصر بعد صلاة العصر هذا هو الوقت. فاجعل لي لنفسك في هذا الوقت دقائق معدودة. كان السلف الصالح بعد صلاة العصر من يوم الجمعة يجلسون في المسجد، ويعني يجعلون هذا الوقت من بعد صلاة العصر إلى المغرب في الدعاء لله سبحانه وتعالى. فلا أقل من أن تخصص ولو وقتا يسيرا، 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، أدعو الله سبحانه وتعالى بما شئت. فهذا ماذا؟ هذا وقت إجابة عظيم للدعاء. وكم من داع دعا في هذا الوقت فأصلح الله بدعائه ولده، وأغناه الله سبحانه وتعالى بعد فقره، ويسر له سبحانه وتعالى أمره بعد أن ضاقت عليه الدنيا بحذافيرها، وحصل له من الخير العظيم. فلا نفوت مثل هذه الساعة المباركة التي هي بالحقيقة هدية وعطية من رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده أن يدعوه، ووعدهم سبحانه وتعالى أن يستجيب لهم. قد جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. إلى ماذا؟ إلى غيبوبة الشمس. يعني هذه هي الساعة المباركة، يعني بعد العصر إلى أن تغرب ماذا؟ إلى أن تغرب الشمس. يقول الإمام أحمد: أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر، أنها بعد ماذا؟ صلاة العصر. فيعني هذا فضل وأجر عظيم يعني لمن وفق للدعاء في هذه الساعة المباركة. أيضا من الأحكام التي تختص ويختص بها يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام. ففي مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. إذن هذا من الأحكام الخاصة بيوم الجمعة، عدم التخصيص. عدم ماذا؟ التخصيص للصيام في يوم الجمعة أو للقيام في ليلة الجمعة. يعني بعض الناس ماذا يفعل؟ ما يصلي، لا يقوم الليل، لكن إذا جاءت ليلة الجمعة خصها بالقيام. طيب بقية الليالي لماذا لا تصلي؟ يقول: والله أنا بس هذا اليوم أصلي فيه. هذا الفعل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تريد أن تقوم الليل، لا تخص ليلة الجمعة بالقيام دون سائر الليالي. صلي الجمعة، أقم صلاة الليل في الجمعة وفي غير الجمعة، وفي غير ماذا؟ غير الجمعة. ولا تخص ليلة الجمعة بالقيام إلا أن يكون كما يقول أهل العلم، إلا أن يكون مثلا واحد لا يتيسر له القيام، مثلا عمله ليلي مثلا، إلا في يوم الجمعة، يوم الجمعة أجازة مثلا، لكن بقية الأيام عمله في الليل ما يستطيع أن يقوم، هو يريد القيام لكن لا يستطيع أن يقوم لأجل هذه الظروف مثلا، ظروف العمل. ولا يتيسر له القيام إلا في ليلة الجمعة، فهنا لا بأس أن يقوم. لماذا؟ لأنه ما خص ليلة الجمعة بالقيام، وإنما قام هذه الليلة لأن هذا هو الوقت الذي تيسر له. وهكذا الصيام، الصيام في يوم الجمعة وتخصيص يوم الجمعة بالصيام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك أن يوم الجمعة يوم عيد، عيد الأسبوع هو يوم الجمعة، نعم هو عيد المسلمين في أسبوعهم، فلا يجوز أن يصام هذا اليوم إلا أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته جويلية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها في يوم الجمعة وجدها صائمة، كانت صائمة في هذا اليوم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أصمت أمس، يعني يوم خميس صمت؟ فقالت لا يا رسول الله. قال أتصومين غدا، يعني يوم السبت؟ قالت لا يا رسول الله. قال فأفطري. قال ماذا؟ فأفطري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يجز لها أن تخص يوم الجمعة بالصيام، وإنما يجوز أن تصوم يوم الجمعة إذا صمت يوما قبله أو يوما ماذا؟ أو يوما بعده، أن يعني يقرن صيام الجمعة بصوم يوم قبله أو يوم بعده. أما أن يصام يوم الجمعة لوحده فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تخصيص يوم الجمعة بالصيام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتخصيص ليلة الجمعة بالقيام مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا على التفصيل الذي ذكرناه، إلا على التفصيل الذي ماذا؟ الذي ذكرناه. وأيضا من يوم يعني من الأمور التي تعلق أو تدل على فضل يوم الجمعة، فضل ليلة الجمعة، ما جاء في الحديث في فضل الموت في ليلة الجمعة، يعني إذا الله سبحانه وتعالى كتب لك، كتب لأحدنا أن يموت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة، ففي ذلك فضل عظيم. قد جاء في الحديث من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. هذا حديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. فهذا من فضل يوم الجمعة، من مات في ليلة الجمعة من الموحدين أو في ليلة الجمعة فإن الله يقيه فتنة قبر، قبر فيه فتنة، فيه سؤال، إذا نزل الإنسان في قبره أتاه ملكان يسألانه، وهذا من أعظم الفتن، يقولان له من ربك، ما دينك، من نبيك، وعند ذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فما يوفق للإجابة إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، لكن من مات في ليلة الجمعة في يوم الجمعة يسلم ويقيه الله سبحانه وتعالى من فتنة القبر، فتنة القبر فتنة عظيمة. ولذلك مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنة القبر. قد جاء في الحديث الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالقبر فيه فتنة، والقبر فيه عذاب، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فمن فضائل الجمعة العظيمة أنه من مات في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة فإن الله سبحانه وتعالى يقيه فتنة القبر. وهذا الأمر يعني ليس لنا فيه اختيار، لكنه محض فضل رب العالمين سبحانه وتعالى على عباده الموحدين. من اختاره سبحانه وتعالى أن يموت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة نال هذا الفضل العظيم. وأيضا من الأمور، من الأشياء التي تتعلق بليلة الجمعة، أن الأعمال تعرض ليلة الجمعة، أن الأعمال تعرض ماذا؟ ليلة الجمعة، تقبل الأعمال وتعرض في ليلة الجمعة، ولا يقبل عمل لقاطع الذي يقطع رحمه. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. فإنسان ينتبه، ينتبه يتذكر مثل يعني هذا العرض، هذه الأعمال تعرض على رب العالمين في ليلة الجمعة، في ليلة ماذا؟ الجمعة. فلا يقبل عمل من الذي يقطع رحمه، قاطع الرحم. ونسأل الله سلام العافية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إنسان ينتبه، قطيعة الرحم مصيبة، فالإنسان يبادر إلى صلة الرحم، يبادر إلى صلة أرحامه، لا يقطع رحمه. بعض الناس يعني يقطع إخوانه، بينه وبين أخيه شحناء، لا يتكلمان، وقد يبقون على ذلك سنوات. هؤلاء ماذا؟ هؤلاء لا تقبل أعمالهم، لا تقبل ماذا؟ أعمالهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. أنت بإنسان تعمل وتجتهد وتفعل الخير، ثم لما يعرض عملك يصد ويرد ولا يقبل، لماذا؟ لقطيعتك للرحم. ويعني هذه من المصائب التي قد يتهاون بها البعض. صل رحمك، صل أهل رحمك، صل عمك وخالك. وأعظم الرحم التي توصل هي الرحم التي خرجت منها، أمك وأباك، هذا أعظم من تصلهم، أعظم من تصلهم، من تحسن إليهم. والله من المصائب أن الإنسان يزعل على والديه، بعض الناس يزعل على والديه، حتى يزعل على والديه حتى لو كان فعلوا فيك ما فعلوا. الله سبحانه وتعالى أمرك بالإحسان لهما، وإن أمراك بالكفر بالله سبحانه وتعالى، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فحق الوالدين عظيم جدا. يعني بعض الناس يقول: والداي يعني يسيئان إلي، والدتي تسيء إلي. نقول هذا الشيء وهذا الشيء، إساءة الوالدة إليك هذا ابتلاء، ما عندك إلا الصبر، لكن لا يجعل إساءتها أو إساءة والدك سبب لأن تقطعهم أو أن تسيء إليهم، فمنزلتهم عظيمة وهم سبب وجودك في هذه الدنيا. فنسأل الله يوفقنا لطاعته، ونسأل الله يعيننا على هذا اليوم العظيم هو يوم الجمعة، وعلى معرفة أحكامه، وعلى معرفة فضله، وعلى الاجتهاد في ساعاته، إنه ولي ذلك. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات.